بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله: قال أبو عمر رحمه الله: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول، يعني من التابعين ومن بعدهم ممن أخذ عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الصحابة فكلهم عدول، فالله جل وعلا قد رضي عنهم وأثنى عليهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطعن في الصحابة إلا من كان مبتدعا أو زنديقا، كما قال الإمام البربهائي رحمه الله: من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فاعلم أنه صاحب ضلالة، وقال غيره فاعلم أنه زنديق. وهكذا أيضا قال إمامنا أبي حاتم رحمه الله وغيره: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وفي مقدمة أهل الأثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فينبغي لصاحب الحديث أن يعرف الصحابة، يقرأ في سيرهم ويعرف أخبارهم وما لهم من الفضائل، وهكذا أيضا يعرف أحوال الناقلين عنهم، أي ممن أخذ عن الصحابة من التابعين ومن بعدهم، فيعرف العدول منهم من غير العدول، حتى يأخذ ممن عرف بالعدالة، ويطرد ممن تكلم فيه وطعن في عدالته. قال: هو أمر قريب على من اجتهد، فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده من الفتوى، حصل على نصيب من العلم وافر، وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى، والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة، دار الهجرة ومعدن السنة. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر، يعني أن يقول إذا أراد أن يأخذ بقول إمام وينظر في سننه وما نقله من الأحاديث والفتاوى، فيأخذ بإمامة أو بأقوال إمام أهل المدينة، بالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، على أنه كما يقول أهل العلم أقرب المذاهب للسنة هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. قال: ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه، إن قدر على ذلك نأمره بذلك، يعني إذا أراد أن يكون إماما في الدين وأن يكون من أهل الاجتهاد، فينظر في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة ويرجح بينها، وهكذا ينظر في الأدلة، ولا يقتصر على مذهب واحد، لا يقتصر على مذهب واحد. نعم، الأخذ بما كتبه أو سطره إمام من الأئمة أو في مذهب من المذاهب إذا كان لقصد معرفة أقواله في المسائل الفقهية ونحو ذلك وتتلمذ على هذا الإمام من غير تعصب ومن غير كذلك تقليد أعمى، فهذا لا بأس به، وقد فعله كثير من الأئمة، منهم من كان على مذهب الإمام أحمد، ومنهم من كان على مذهب الإمام مالك، ومنهم من كان على مذهب الإمام الشافعي وهو أبي حنيفة. وإذا تجرد لأخذ المسائل بأدلتها فلينظر في الأدلة وأقوال الصحابة والتابعين ثم يرجح ويأخذ ما ترجح له، سواء كان في مذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، فهذا هو الذي ينبغي لمن أراد أن يكون إماما للناس. قال: إن قدر على ذلك نأمره بذلك، كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن، فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط، نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم، واتسع ونبل إذا فهم واطلع أو إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. قال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله، أي مالوا عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. قال: فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده، ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار، فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم، غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته، لا يتكلم عن بعض من طلب العلم وسلك في طلبه غير طريق السلف، لم يسلك في طلبه العلم طريقة السلف فوقع في الخطأ. فطائفة تروي الحديث وتسمع كل ما هب ودب، فتجمع بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف، وبين المكذوب والموضوع، والحق والكذب، فلا تميز أو تهتم بالتمييز في ذلك، أهم شيء أنها تكثر من الجمع، تكثر ماذا؟ من جمع الأحاديث، فهم يروون العلم ولا يفهمونه، وربما اشتغلوا بالأمور التي ليس هي مقصد العلم، لأن مقصد العلم هو العمل، هو العمل به، ليس الاستكثار أو الاتيان بالأشياء الغريبة والمنكرة، وهذا ربما يقع فيه كذلك بعض طلبة العلم، ربما يبحث عن الأشياء الغريبة حتى يشار إليه بالبنان ويقال فلان ما شاء الله أتى بأشياء ما جاء بها غيره من العلماء، أتى بالغرائب والعجائب، ومع ذلك ويظن أنه قد أحسن، وليس كذلك، بل هو ربما يقع في الإساءة وربما يوقع نفسه في البدعة من حيث لا يشعر. بل كما قلنا المراد من العلم هو العمل، فلهذا ربما اشتغل بالأمور التي لا ينتفع بها ويترك ما هو أصل في العلم كمعرفة الصلاة. ربما درس صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تجده يخوض في مسائل من المسائل ماذا الكبيرة، أو يذهب يبحث عن أشياء غريبة وهو ما تعلم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك صفة الحج أو الصيام أو الزكاة، وهذا من الجهل، هذا من الجهل والخطأ. قال وطائفة هي في الجهل كتلك أوحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها وأضربوا عنها فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتوى فيه، ويودون أن حفظهم أن حظهم السلامة منه. ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم. قال فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم. ثم أطال في الكلام على هذا أو هذه الطائفة التي لا تهتم بالسنن والآثار وتزهد فيها، وما أكثر هؤلاء في زمننا هذا الذين يتركون الأدلة من الكتاب والسنة وما ثبت عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، ويأخذون بأقوال أناس لم يعرفوا بالعلم، لم يعرفوا بالعلم. وربما كذلك إذا ذكر لهم الدليل من الكتاب أو السنة قالوا قال آباؤنا وأجدادنا، فيتركون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ما كان عليه الآباء والأجداد. وهذا حال كثير من الناس، بل بعض كذلك من ربما ينتسب إلى السنة فتجده يزهد في باب العلم وفي كذلك فهم السنن والآثار، وهذا الذي لا ينبغي، بل يجب على المسلم وكذلك ينبغي له أن يهتم بتعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ولا يزهد في العلم، لا يزهد في العلم إلا جاهل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يزهد في العلم إلا جاهل، ما عرف حقيقة العلم وفضل العلم، بل ينبغي أن يهتم به وأن يرفع بالعلم رأسا. قال واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بها، وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفر من العلم، وكلاهما قانع بالشم من الطعام ومن الله التوفيق والحرمان وهو حسبي وبه أعتصم. الذي لا يهتم بمعرفة الآثار والسنن وفهم معانيها فهو جاهل، ما عنده شيء من العلم، ما عنده شيء من العلم، لأن العلم هو حفظ الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، وكذلك أيضا أن يعرف ما عليه سلف الأمة. فكيف تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة وأنت لم تطلع على أقوال الصحابة والتابعين؟ وكيف فهموا القرآن والسنة؟ فالذي لا يعلم شيئا من الآثار ولم يقف عليها ويفهم معانيها فهو صفر، فهو صفر من العلم، ما عنده شيء، ما عنده ماذا، شيء من العلم. ولا يكفي فقط أن يحفظ الكتاب والسنة ولا يفهمهما بفهم السلف، هذا ما يكفي. فإذا حفظ القرآن وما فهمه بفهم السلف ربما كان داعيا من دعاة الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحفظون القرآن، بل قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم حفظوا القرآن لكن ما فهموه، ما فهموه بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فوقعوا في البدعة. وهكذا أيضا من حفظ الكتاب أو السنة ولم يفهم بفهم السلف فإنه لا يوفق للهداية والاستقامة، وإنما تكون الهداية والاستقامة بالأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.